سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في باب إحياء الموات، الحديث 93 بعد 107. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال في الترخيص: رواه ابن ماجه، وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن، وقد ضعفه ابن الجوزي وابن عبد الهادي، وقواه الزيلعي. وقال البصيري في الزوائد: مدار هذا الحديث على إسماعيل بن مسلم الحكمي، وقد اختلفوا في توثيقه. وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد. مفردات الحديث: ذراعا بكسر الدال وذراع الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، وأشهر أنواعه الذراع الهاشمية وهي 32 أصبعا أو 64 سنتيمتر. عطنا يقال عطنت الناقة عطونا، روت ثم بركت فهي عاطنة، فالعطن بفتحتين جمع عاطن، وهي مبارك الإبل ومربد الغنم حول الماء لتشرب عللا بعد نهل. ماشيته هي الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم جمعها مواش. ما يؤخذ من الحديث يتعلق بحفر الآبار 3 أحكام: أحدها متى تحيى وتكون ملكا بالحفر، الثاني تقسيمها حسب إرادة من حفرها، الثالث حريم الآبار يختلف باختلاف المراد منها. الحكم الأول: إذا حفر إنسان بئرا فوصل في حفره إلى الماء فقد أحياها، فإن حفرها ولم يصل إلى الماء فليس حفره إحياء، وإنما يعتبر تحجرا فهو أحق بها من غيره، فإن وجد متشوف لإحيائها والانتفاع بها ضرب ولي الأمر مدة للتحجر، فإن أتم إحياءها في تلك المدة المضروبة وإلا نزعها منه وأعطاها المتشوف لإحيائه. وبناء على ذلك ما يسنه ولي الأمر من إعطاء أرض للقوم بسعر زهيد أو بسعر قليل، ويشترط عليه سنوات معينة إن فعل ما اشترط فيه وإلا سلبها منه، هذا لا بأس به، شريطة أن يرد عليه ماله. الحكم الثاني: إذا حفرها ووصل إلى الماء لا يخلو قصده من 3 أمور: إما أن يريد تملكها لزراعة أو سقاية خاصة به فهذه حياة مملوكة، وإما أن يكون حفرها لنفع المجتازين فهذه يشترك الناس في مائها لا فضل أحد على أحد، والحافر لها كأحدهم في السقي والشرب، لأن الحافر لم يخص بها نفسه ولا غيره، وإما أن يحفرها لا ليملكها بل ليرتفق بمائها ما دام مقيما عليها، فإذا رحل عنها انتفع بها غيره فهذه لا يملكها، وإنما هو أحق بمائها ما دام بقيا عندها، فإذا رحل صارت سابلة لعموم الناس، فإذا عاد عاد إليه حقه بالاختصاص بالارتفاق بمائه. وهذه طريقة البادية الرحل الذين يقيمون إقامة مؤقتة ويضعمون تجاه المراعي وحسب فصول السنة. الحكم الثالث: ما قدر حريمها. إذا حفر الإنسان بئرا فوصل إلى مائها فلا يخلو من 3 أمور: الأول أن تكون البئر محاطة من جميع جوانبها بأملاك الغير، فهذه ليس لها حريم ولا مرافق، وإنما كل واحد ينتفع بما جرت به العادة. الثاني أن يريدها الحافر لسقي الماشية ونحو ذلك، فهذه إن كانت البئر قديمة ثم جدد حفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب من جوانبها، وإن كانت بدية محدثة فحريمها 25 ذراعا من كل جانب، وذلك بذراع اليد. وجعلت القديمة أكثر حرما لأن ماءها غالبا أغزر وحادتها إلى الساحة أكثر، وذلك لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العاد 50 ذراعا. وبعض العلماء جعل حريم البئر 40 ذراعا كما في حديث الباب، وهذا الحريم هو معاطل للإبل ومجر للبئر ومرافق لها. وقال القاضي وغيرهم: ليس هذا على طريق التحديد، بل حرموها في الحقيقة ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها، وهذا قول جيد. الثالث، وإن كانت البئر تراد للزراعة فقد جاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعين الزرع 600 ذراع، وهذا قول أكثر العلماء. وقيل قدر الحاجة، اختاره القاضي والموفق وغيرهما. قال مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ الحافل لغير الشرب كمريد إحياء الأرض للفلاحة، فلهما حواليه مقدار الزرع، لأنه جاء ليزرع فما كان حواليه فلا يعترضه أحد لأنه سبق إليها، فيترك له ما جرت العادة به أن يزرع، وفرق بين من حفر على الارتوازي والذي على الحيوان. قلت: وكلام المفتي رحمه الله هو عين الصواب، والله أعلم. الحديث 94 بعد 107، ها؟ اللي هي المواسير العميقة، أما الحيوانات اللي هي الصقية العادية. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. الحديث صححه الترمذي وابن حبان، قال في الترخيص: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ورواه البيهقي والطبراني وابن حبان وصححه. مفردات الحديث: أقطعه أي ملكه أرضا يستبد بها وينفرد بها، والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك، وإنما هي للارتفاق والمنفعة، وإقطاع الإمام هو لمن يراه أهلا لذلك، وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض المنفك عن الاختصاصات وملك معصوم. بحضر موت والتركيب مزجي منطقة بجنوب الجزيرة العربية مشهورة، عاصمتها مدينة المكلة. الحديث 95 بعد 107. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى صوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. درجة الحديث: أصل الحديث في الصحيح، قال في الترخيص: رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر وفيه العمري ضعيف، وله أصل في الصحيح من حديث أسماء بنت أبي بكر. مفردات الحديث: أقطع الزبير الإقطاع تعيين قطعة من الأرض لغيره، يقال أقطع الإمام إقطاعا جعلها للمقطع، وهو مأخوذ من القطع كأنه يقطع له قطعة من الأرض، ويقطع الإمام نوعان: إقطاع إرفاق وإقطاع تمليه، كما سيأتي إن شاء الله. حضر فرسه بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة، والحضر عدو ووثب، والمراد قدر عدو فرسه، ولكنه أقام المصدر مقام الاسم ومعناه موضع حضر فرسي. حضر منصوب على حذف المضاف، أي قدر ما يعدو عدوة واحدة. الصوت بفتح السين ما يضرب به من جلد، سواء كان موضونا أم لم يكن، جمعه أصوات وصياط. ما يؤخذ من الحديث: إقطاع الإمام هو تزويغه من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك، ففي الحديثين جواز إقطاع الإمام أرضا مواتا لمن يحييها، ويكون الإقطاع هو تسويغ من مال الله تعالى العائدة مصالحه إلى المسلمين، والإمام هو نائب المسلمين أنيط الإقطاع به، فلا يكون من غيره أو نائبه، ولأن الإقطاع راجع إلى رأي الإمام في المصلحة العامة. ففي الحديثين إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم وائل بن حجر أرضا بحضر موت، ومناسبة إقطاعه هناك أنها بلاده وهو قادر على إحيائها والانتفاع بها، وإقطاع الزبير بن العوام قدر عدو فرسه. وفيهما جواز إقطاع المساحة الكبيرة للشخص الواحد إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة، بأن يكون عنده القدرة على إصلاحها واستثمارها. وفيهما أنه لا يذم الإنسان وإن كان فاضلا على الرغبة في الحصول على الدنيا من طرقها المشروعة، ومن تلك الطرق عطايا الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الزبير على حضر فرسه حتى وقف، ثم زاد على حضر الفرس أن رمى صوته فأعطاه ما رغب فيه، وهو منتهى ما وصل إليه صوته. فوائد: الأولى، قسم الفقهاء الإقطاع إلى 3 أقسام: إقطاع قصد به تمليك المقطع لما أقطع، إقطاع استغلال بأن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في إقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه، فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه. اقطاع إرفاق بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين والرحاب ونحو ذلك. فأما إقطاع التمليك فالمذهب أن المقطع لا يملك المواد بالإقطاع، وإنما يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن أحياه ملكه، وحينئذ لا يجوز استرجاعه منه بعد إحيائه لأنه ملكه بالإحياء. فإن لم يحييه ووجد متشوف لإحيائه، ضرب الإمام أو نائبه للمقطع مدة حسب ما يراه إن أحياه فيها وإلا استرجعه. قال في الإنصاف: يثبت الملك بنفس الإقطاع فيبيع ويورث. وهو الصحيح، وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية بالديار المصرية. قال في الإقناع وشرحه: وإن أحياه غير المتحدر في مدة المهلة أو قبله لم يملك، لأن حق المتحدر أسبق فكان أولى، ولمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة غير حق مسلم فهي له. ها؟ ما دخلت؟ حاضر. وهو صحيح، وبهذا القول أفتت الهيئة القضائية بالديار السعودية. ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر المقطع إلا ما قدر المقطع على إحيائه. أصل عندي الدال مشددة. إلا ما قدر المقطع على إحيائه. لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم، وقد استرجع عمر في خلافته من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه، لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم. قال في شرح الإقناع وغيره: ولا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لأنه في حكم المملوك لأهل العامر. وقالت الهيئة القضائية في الديار السعودية: إقطاع الأرض الموات لا يسر على أملاك الآخرين ومرافق البلد ومصالحها وما تحتاج إليه. الثانية: قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا من علماء المسلمين من أئمة الأربعة ولا غيرهم قال إجارة الإقطاعات لا تجوز، حتى حدث بعض أهل زماننا فابتدع القول لعدم الجواز. الحديث 96 بعد 107. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه أبو داود بسند صحيح، والحديث بلفظ الناس شاذ، تفرد به يزيد بن هارون عن أبي عبيد، فخلفه كل من علي بن الجعد وعيسى بن يونس عند أبي داود وثور الشامي عند أحمد، والبيق كلهم عن حريز بن عثمان. حدثنا أبو خداش عن رجل من الصحابة، وفيه المسلمون بدل الناس. وللحديث شواهد، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. قال الحافظ وصاحب الزوائدي: مفردات الحديث: في 3، لما كانت الأسماء 3 في معنى الجمع أنثها بهذا الاعتبار. الكلأ بفتح الكاف واللام مهموس في آخر المقصور، هو العجب رطبا كان أو يابسا، جمعه أكلاء. قال الصغاني: أو أما الحشيش فمختص باليابس. الماء أصلها ماها بالهاء فأبدلت همزة لأنها أقوى على الحركة، ويدل على هذا الأصل ظهورها في الجمع، فتقول مياه وأمواه، وفي التصغير مويه. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على عدم اختصاص أحد من الناس بواحد من الأشياء 3، وإنما تبقى مشاعة عامة بين الناس، لأن هذه الأشياء 3 من الأمور الضرورية المبذولة لعامة المنتفعين، فلا يجوز لأحد أن يختص بها ويمنع منها أحدا محتاجا إليه. وهذا من أحكام الإسلام العادلة وإباحته الشاملة وإفضاله على أهله، فأمورهم الضرورية وحاجتهم المشاعة هي شركة للجميع، من حازها ملكها وانتفع به، وهذا مبدأ اقتصادي هام. وهذه الثلاثة هي الكلى الذي هو الحشيش، سواء كان رطبا أو يابسا فهو نبت الفياف والقفار، وهو علف المواشي من الإبل والبقر والغنم وغيرها من الحيوانات. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الفقهاء: لا يصح بيع ما نبت بأرضه من كلأ أو شوك، لقوله: الناس شركاء في ثلاث. ثانيا الماء، فلا يجوز بيعه ما لم يحزه في بركته أو قربته أو إنائه ونحوه. وأما الذي لم يحز من ماء السماء أو ماء العيون أو نقع الأبار فلا يملك ولا يصح بيعه. قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وجاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. ثالثا النار، فهي من الأشياء المشاعة العامة ولا يجوز بيعها، وإنما يجب بدلها لمحتاجها، سواء في ذلك وقودها كالحطب أو جدوتها كالقبس أو الاستدفاء. قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. فهذه الأشياء الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بدلها لمحتاجها، ويحرم منع أحد عنها، لأنها أمور أشاعها الله تعالى بين خلقه والضرورة تدعو إليها، فمنعها أو منع أحد محتاج إليها منها لا يجوز، وهو من الدناءة التي يكرهها الإسلام السمح. بناء على ذلك إخواني، إحياء المواد كما تقدم بضوابطه، والصواب في المسألة، وأرجو أن ترجعوا إلى رسالة اللي هي من أسباب هلاك الأمم، قصدي تحذير الألم من أكل الحرام، تجد فيها مبحث عن إحياء المواد، وأن الإنسان إذا أحيا مواتا بغير إذن ولي الأمر فهذا يعتبر من أكل الحرام. وهذه المسألة حققها الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار، فأجاد وأفاد وخلص إلى أن إحياء المواد يشترط فيه إذن ولي الأمر. وعليه فمن أحيا مواتا وتملكها بدون إذن ولي الأمر فهذا من أكل الحرام. طيب، لو أنه تعدى على أرض الدولة كما يقول الناس وقام بإحيائها، ثم قامت الدولة إما أن تملكها إياه بسعر وإما أن تأخذها منه، فهذا لا شيء فيه مطلقا. وتقدم معنا في الحديث: من أحيا أرض موات فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال أهل العلم أن رجلا وضع غرزه في أرض رجل، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرجل صاحب الأرض أن يقلع غرز صاحبه من أرضه. يقول روي الحديث: ولقد رأيتها وتضرب بالفؤوس وإنه لنخل عم، أي طويل. وهنا إخواني لابد أن نراعى، ومن قال غير ذلك لا يعي شيئا. لابد أن نراعي هيبة الدولة، أو بمعنى أدق هيبة ولي الأمر، ودي مسألة في منتهى الخطورة ويستهين بها الناس. لذلك لما حدث في بعض المدن أيام الأحداث المشؤومة في البلاد، قام كثير من الناس واعتدوا على أراض كثيرة وقاموا بزراعته بدون إذن ولاة الأمور. فلما استثبت الأمور شيء ما، قامت الدولة بإزالة كل اعتداء حصل، وقام طبعا أهل البدعة والمأجورين وصوروا هذه الأشياء وقالوا: انظروا إليهم يدمرون الزراعات والقمح وكذا وكذا وكذا. لا يا أخوانا، الأمر كده فيه قصور في النظر. هيبة الدولة أين ذهبت؟ وبهذه الطريقة لن يكون للدولة هيبة، وسيتطاول الناس حتى يزيلون الحاكم. ومن أجل هذا لابد أن تراعى هذه الأمور، والذي اختاره الإمام الطحاوي في مسألة إحياء الموات وإن كان على خلاف رأي الجمهور، ولكن هذا الرأي هو الذي يتمشى مع المصلحة العامة وأمن البلاد وسلامتها. يبقى إذا اعتدى رجل على أرض ليست له فلصاحب الأرض اللي هو ولي الأمر إما أن يملكها إياه بثمن، وفي هذه الحالة تزول المخالفة وتزول المشكلة وتملكها بثمن ليس من أكل الحرام، وإما أن يزيلها ولي الأمر لمصلحة يقتضيها إياه. هذا هو الله أعلم هو الصواب في هذه المسألة، والله عز وجل أعلى وأعلم. باب الوقف. مقدمة: الوقف مصدر وقف الشيء وحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة. قال ابن فارس: الواو والقاف والفاء أصل يدل على مكتن ثم يقاس عليه. قلت: ومن هذا الأصل المقيس يؤخذ الوقف، فإنه ماكث الأصل. وتعرفه شرعا حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله. اللي هو اكتب عندك كده: حبس العين وتسبيل المنفعة. تعرف مختصر يعني حبس العين وتسبيل المنفعة. وتسبيل المنفعة. حكمه الاستحباب، وقد ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة، من أحاديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. وأجمع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه. قال الترمذي: لا نعلم أحدا من الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خالف في جواز وقف الأرضين. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف. وبهذا يعلم إجماع القرن المفضل، فلا يلتفت إلى خلاف بعده، كما جاء عن شريح أنه أنكر الحبس، وقال أبو حنيفة لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه. فضله أفضل الصدقات التي حث الله عليها، لأنه صدقة دائمة ثابتة. وهذا الفضل المترتب عليه إذا كان وقفا شرعيا مقصودا به وجه الله مودها مصارفه إلى وجوه البر والإحسان من بناء المساجد والإعانة على العلم النافع والدعوة إلى الله والمشاريع الخيرية وصرفه إلى ذوي القربى والفقراء والمساكين ومساعدة أهل الخير والصلاح على طاعة الله تعالى. أما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف لئلا يبيعوا، فمثل هذا لا يعطي حكم الوقف من حيث الثواب والفضل، وإن أخذ حكمه من حيث اللزوم عند كثير من الفقهاء. وأما أن تكثر ديونه فيقف العقار خشية أن يباع لإفاء أصحاب الحقوق، أو يقفوا على أولاده فيحابي بعضهم ويحرم بعضهم، أو يفضل بعضهم على بعض، فلا بلا مسوغ شرعي. فمثل هذا لا يعطى حكم الوقف من حيث الثواب والفضل، وإن أخذ حكمه من حيث اللزوم عند كثير من الفقهاء، وبهذا يدخل في باب الظلم بدلا من باب البر، لأنه ليس على مراد الله تعالى. وكل ما أحدث في غير أمر الله تعالى فهو مردود غير مقبول. فالوقف بر وإحسان على الموقوف عليه، إما لقرابتهم وإما لحاجتهم وإما للحاجة إليه، وهو صدقة مؤبدة للواقف يجرى عليها ثوابها بعد انقطاع أعماله وانتهاء أماله لخروجه من دنياه إلى آخرته. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحديث 97 بعد 106 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ما يؤخذ من الحديث: المؤلف ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأن الوقف من الصدقة الجارية. أول من وقف في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أخرج ابن أبي شيبة إن أول وقف في الإسلام وقف عمر، وسيأتي إن شاء الله. الدنيا جعلها الله تعالى دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو يحملون معهم من الشر للدار الأخرى التي هي دار الجزاء، وسيفلح المؤمنون كما سيخسر المفرطون. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من هذه الأعمال الثلاثة التي هي من أثر عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. الأول الصدقة الجارية كوقف العقار الذي ينتفع به والحيوان المنتفع بركبه والأواني المستعملة وكتب العلم والمصاحف الشريفة والمساجد والربط، كل هذه وأمثالها أجرها جار على العبد ما دامت باقية. وهذا أعظم فضائل الوقف النافع الذي يعين على الخير والأعمال الصالحة من علم وجهاد وعبادة ونحو ذلك. من هذا نستدل على أن الوقف الشرعي صحيح ومكان على جهة بر من قريب أو فقير أو جهة خيرية نافعة. الثاني العلم الذي ينتفع به بعد وفاته من طلاب المحصلين ينشرون العلم وكتب مؤلفة يستفاد منها أو كتب طبعها وأعان على نشرها بين الناس، ففي الحديث الصحيح لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الثالث الولد الصالح سواء كان ولد صلب أو ولد ذكرا كان أو أنثى، فينتفع بدعائه وإهدائه القرب والأعمال الصالحة إليه، وإذا عبد الله تعالى استفاد والده أو جده من عمله. قد يجتمع للعبد الثلاثة كلها بأن يجعل صدقة جارية ويستفاد من علمه أو نشر الكتب ويكون له ذرية صالحون يدعون له ويهدون إليه الأعمال الصالحة، ففضل الله واسع. قال ابن الجوزي من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل الفضائل وأنه كلما علت مرتبته في علم وعمل زادت مرتبته في دار الجزاء أنهب الزمان ولم يضع لحظة ولم يترك فضيلة تمكنه إلا حصلها. ومن وفق لهذا فليغتنم زمانه بالعلم وليصابر كل محنة وفقر إلى أن يحصل له ما يريد. الحديث 98 بعد 107 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ المسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمر. مفردات الحديث أرضا بخيبر اسم تلك الأرض ثمر بفتح الثاء المثلثة وسكون الميم يبقى ثمر وآخره غين معجمة. يستأمره أي يستشيره فيها. أنفس عندي يقال نفس بضم الفاء نفاسة والمراد أجود وأعجب مال عندي. القربة قرابة الإنسان الشاملة لجهة الأب وجهة الأم والمراد قربة الواقف. الرقاب هم الأرقاء الذين كتبهم أسيادهم ولا يجدون وفاء وفاء كتابتهم ودينهم في سبيل الله هم الغزاة وجميع ما أعان على إعلاء كلمة الله ونشر دينه. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة في غير بلده، فالسبيل هو الطريق سمي ابن السبيل سمي ابن السبيل لملازمته له. الضيف النزيل ينزل على غيره دعي أو لم يدع يكون للواحد والجمع لأنه في الأصل مصدر وقد يجمع على أضياف وضيوف. لا جناح بضم الجيم وهو الإثم على من وليها أن يأكل من ريعها بالمعروف. غير متمول حل من قوله من وليها أي أكله وإطعامه غير متخذ من الوقف ملكا له، فليس له سوى ما ينفقه بلا مجاوزة للمعتاد. ما يؤخذ من الحديث أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عن أرضا بخيبر هي أغلى مال عنده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في صفة الصدقة بها، فأشار عليه بتحبيس أصلها عن التصرفات والصدقة بغلتها ففعل، فكان هو أول من وقف في الإسلام رضي الله عنه. ففي الحديث بيان معنى الوقف من أنه تحبيس الأصل عن التصرفات بالرقبة بما ينقل ملكها أو يكون سببا لذلك وتسبيل المنفعة. قوله غير أنه لا يباع أصلها فيه بيان حكم التصرف في الوقف، فإنه لا يجوز بما ينقل الملك كالبيع والهبة، وإنما يجب بقاء الرقبة يعمل فيه حسب الشرط الشرعي من الواقف. أن الوقف لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بها وتبقى أعيانه، فأما الذي يذهب بالانتفاع به فهو صدقة وليس وقفا. مفهومة دي؟ الكلام واضح فيعني ما يحتاج إلى تعليق حتى يعني إيه لا نشدد عليه. قوله فتصدق بها في الفقراء فيه بيان مصرف الوقف، وذلك بأن يكون في وجود البر العام أو الخاص كالقرابة والفقراء وطلاب العلم والمجاهدين ونحو ذلك. قوله لا جناح على من وليها فيه مشروعية وجود ناظر للوقف ينفذ شرط الواقف ويصلح الوقف ويصرف مصارفه. قوله أن يأكل منها بالمعروف فيه بيان أن الناظر له قدر نفقته من الوقف بالمعروف، وذلك مقابل عمله ومقابل حبسه نفسه على إصلاحه وأعماله. وفيه أن للواقف أن يشترط شروطا عادلة جائزة شرعا، وأنه يجب إنفاذها والعمل بها، ولولا ذلك ما كان لاشتراطها فائدة. فيه فضيلة الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر. وفيه أنه ينبغي أن يكون الوقف من أطيب المال وأحسنه، طمعا في ثواب الله عز وجل، حيث قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقولوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. اكتب عندك الطيب هنا أي الحلال، طيب هنا أي الحلال. ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وفيه وجوب النصح لمن استشار وأن يدله على أفضل الطرق وأحسن الوجوه. وفيه فضيلة استشارة العلماء وأهل الرأي والنصح، وأن الإنسان لا يستمد بأموره الهمة، فقد قال تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. ففي هذا السداد والرشاد والنجاح في الأمور غالبا. فيه ما يدل على أنه يجب أن تكون شروط الواقف من الشروط العادلة الصحيحة الشرعية، لأنه جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أما الشروط الجائرة الظالمة مثل الشروط التي يقصد بها حرمان بعض الورثة ومحاباة بعضهم بلا مسوغ، فهذه شروط باطلة محرمة لا تصح. فيه أنه يجب على العلماء والقضاء وكتاب العدل ونحو ذلك ممن يتولون كتابة وثائق الناس في أوقافهم ووصاياهم أن يدلوهم على ما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبوا الواقفين والموصين الظلم والحيف. قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من اشترط في الوقف أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما حلله الله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود والوقف وغيره. يبقى بناء على ذلك لما امرأة تشترط على زوجها عند النكاح ألا يتزوج عليها، هذا تحريم لما أحل الله، تحريم وشرط باطل باتفاق يا إخواننا. وهذا لا يشكل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به من الشروط اللي هو النكاح، هذا غير هذا. يعني اشترط عليك المرأة مثلا يعني أن تمكث في الحي الفلاني أو تعيش بجوار أمها لأنها ليس لها خادمة إلا هي، هذه لا بأس بها لأنها من المباحات. أما أن تشترط المرأة حرمة وإياك أن تتزوج علي أو إن تزوجت فأنا طالق، لا شك أن هذا شرط باطل ولكنه غير مفسد لعقد النكاح. فيه بيان بعض جهات البر التي ينبغي أن يكون مصرف الوقف فيها، وهي الفقراء ويدخل معهم المساكين وهم لا يجدون كفاية عامهم من النفقات. قال الشيخ إذا وقف على الفقراء فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. طب لو الأباعد أشد حاجة هم أولى. القربى وهم قرابة الإنسان من النسب أو المصاهرة، والأفضل أن تكون بالأقرب فالأقرب مع الاستواء في الحاجة وإلا تقدم الحاجة. الرقاب من عتق الأرقاء وفكاك الأسرى، وفي سبيل الله من المرافق العامة النافعة للمسلمين من الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل والملاجئ والمساجد وغير ذلك. ابن السبيل المسافرون المنقطعون عن بلدانهم وأموالهم وعن بعضهم فيعطون ما يبلغهم إلى أوطانهم. والضيف بره والإحسان إليه والواجب يوم وليلة والمستحب أدناه 3 أيام. قال الشيخ السعدي اشتراط البر والقربة في الوقف يدل على أن الوقف على بعض الورث دون البعض الآخر يحرم ولا يصح. قال الشيخ تقي الدين اتفق العلماء على أنه لا يجوز بذل المال إلا لمنفعة تعود على الدين أو الدنيا، والوقف لا يعود على الدنيا لصاحبه، وحينئذ فلا ينتفع به الدين إلا لما يقفه في سبيل طاعة الله تعالى. وقال الشيخ اتفق العلماء على أن شروط الوقف تنقسم إلى صحيح وفاسد كما في سائر العقود. ومن قال من الفقهاء إن شروط الواقف كنصوص الشارع فمردوه في الدلالة على المراد لا في وجوب العمل بها، مع أن التحقيق في هذا أن لفظ الحالف والموصي وكل عاقد يحمل قوله على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها، سواء وافقت العربية الفصحى أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم تفق، فإن المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد الناطقين بها، فنحن نرجع في معرفة الكلام الواقف إلى معرفة لغته وعرفه وعادته. قال ابن القيم رحمه الله: إن أحسن حمل لقول نص الواقف كنص الشارع بمعنى تخصيص عامها بخاصها، وحمل مطلقها على مقيدها، واعتبار مفهومها كاعتبار منطوقها. وأما وجوب الأتباع فلا يظن ذلك من له نسبة إلى العلم، وإذا كان حكم الحاكم يرد منه ما خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فنص الواقف أولى. خلاف العلماء، يرى الإمام أبو حنيفة جواز بيع الوقف والرجوع فيه إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته، فيقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا، فيلزم حينئذ وخلفه أصحابه في ذلك. قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة حديث عمر لقال به ورجع عن بيع الوقف، والمفتي به في المذهب الحنفي وقول أبي يوسف رحمه الله. شوف بقى أدى الإنصاف من أبي يوسف للإمام، قال لو بلغه حديث عمر اللي احنا خدناه في البخاري أنه أوقف أرضا بخيبر، ما قال أبو حنيفة رحمه الله بجواز بيع الوقف. وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نأخذ بهذه الفتوى، لأن الإمام ما بلغه الدليل الذي يخالف فتوى. قال القرطبي: الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، والإجماع انعقد بعد موت أبي حنيفة رحمه الله. وذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوقف وعدم جواز بيعه بحال أخذا بعموم الحديث، غير أنه لا يباع أصله. وذهب أحمد إلى قول وسط، وهو أنه لا يجوز بيعه ولا الاستبدال به إلا أن تتعطل منافعه، فيجوز بيعه واستبداله بغيره. يعني أرض وقفت لدفن الموتى وأحاط بها المساكن من كل اتجاه ولم يعد يدفن فيها أبدا، هذا من إهدار المال. يبقى في هذه الحالة تنبش وتخرج الرفات فيها وتصان وتنقل إلى مقبرة أخرى وتستغل هذه الأرض وتباع، والمبلغ المبيع به ينتفع به بوقف آخر لصالح المسلمين. مفهوم يا إخوان؟ وكذلك المساجد، هل في مسجد من المساجد ما عاد يدخله أي مصلي مطلقا أبدا، وأمهلناه، بس الدية دايما بتبقى قضايا أعيان وحكم من القاضي. عندنا مسجد في القرية الفلانية فيه وفيه 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 ولا يدخل فيه أحد، وبجواره مسجد آخر أوسع منه وقريب منه ويصلي فيه الناس، والمسجد الصغير هذا بني بعد المسجد الكبير، ويصفون له الوصف الدقيق للحاكم فيفتي الحاكم بإزالته وتحويله إلى منفعة للمسلمين، وماله يؤخذ في منافع المسلمين الأخرى. يقول: استدل على ذلك بفعل عمر حينما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أمير الكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى، وكان هذا المحضر من الصحابة فلم ينكر فوق الإجماع. وشبه الإمام أحمد بالهدي الذي يعتق قبل بلوغه محل، فإنه يذبح بالحال وتترك مراعاة المحل لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية. قال ابن عقيل: الوقف مؤبد، ولما لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدواء في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض. قال شيخ الإسلام: ومع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله، وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة. قال الشيخ السعدي: إذا نقص الموقوف أو قلت منافعه وكان غيره أصلح منه وأنفع للموقوف عليه، ففيه عن أحمد روايتان: المذهب المنع والأخرى الجواز، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام. قلت عليه العمل في الديار السعودية، ولكن انتبه بعد نظر الحاكم الشرعي وحكمه ثم تمييز الحكم من محكمة التمييز. يبقى بناء على ذلك مسجد فيه عدد من المصاحف أكثر من عدد مصلي الجمعة في المسجد، سايبينها ليه؟ مكتبة عامة في المسجد فيها من أمهات الكتب ما يعني يسيل لعاب طالب العلم عليه، ومع ذلك ما تفتح قط إلا للتنظيف، سيبها ليه؟ لأن لابد أن ننظر إلى الغرض من الوقف، تسبيل المنفعة، أي منفعة والكتب مغلقة ولا يقرأ فيها أحد، ومر على تركها بهذا الأمر 5-6 سنوات، وهذا رأيناه بأعيني، وفيها من الكتب الإنسان كان يتمنى قبل أن يموت أن يراها فضلا عن أن يمتلكها. يبقى هذا هو الغرض من الوقف. هذه قضايا عين يا شيخ رضا، ليست على الملأ. الحديث 99 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث وفيه: فأما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. احتبس التحبيس ابتغاء وجه الله بوقف عين ينتفع بها ويبقى أصلها. أضراعه مفرد درع، والدرع قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح يذكر ويؤنت. أعتاده مفرد عتاد بفتح العين والعتاد، آلة الحرب من سلاح وغيره. ما يؤخذ من الحديث: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لجباية الزكاة، فجاء إلى خالد بن الوليد وإلى ابن جميل وإلى العباس عمه، فمنع أداءه، فشكاهما عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما خالد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالدا. أما خالد فقد احتبس أضرعه وأعتاده في سبيل الله فلا زكاة عليه. هو كله في سبيل الله، تأخذ منه زكاة إيه بقى؟ وأما ابن جميل فليس له من العذر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فعلي ومثلها. وقال: أما علمت أنه عمي وعم الرجل صنو أبي. ففيه مشروعية بعث الإمام السعاه لجباية الزكاة من أهل جواز الشك ومن امتنع من أداء الواجبات إلى من يقدر على إجباره على أدائه. طيب لا يقدر من الغيبة المحرم ولا يجوز، يبقى أنا في موضوع بينه وبين الشيخ أحمد، وأنا ذهبت إلى فلان ليأتيني به، وأنا يغلب على الظن أنه مش يعمل حاجة، أنا رايح أشوش عليه وأشغب عليه وأغتابه، لا يحل. ده حتى العلماء قالوا يغلب على الظن أو اليقين أنه سيأتيك بحق، شككت إياك أن تتكلم. يقول: جواز الشك ومن امتنع من أداء الواجبات إلى من يقدر على إجباره على أدائها، وأن هذا لا يعد من الغيبة المحرمة. قبيح فعل من جحد نعم الله عليه شرعا وعقلا، لأنه جعل كفر النعمة مكان شكرها. أن الأشياء الموقوفة على جهة بر كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة، لأنه ليس لها مالك معين. أما الموقوفة على معين ففيها الزكاة إذا بلغت حصة كل واحد منهم نصابا. جواز جعل الأعيان المنقولة وقفا لله فلا يختص الوقف بالعقار، وجواز وقف الحيوان فقد فسرت الأعتاد بالخيل. إن الوقف جهة بر ثوابه كبير وأجره عظيم. إن الحقيقة الشرعية في سبيله هي الغزو وقتال الكفار لا جميع المرافق التي تنفع المسلمين كما أدخلها بعضهم. وفيه فضيلة الوقف والتحبيس على الجهاد في سبيل الله، وأن هذا من جهات البر النافع. الجهاد الغرض منه نشر الدعوة وإعلاء كلمة الله، وهذا كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها. أبشروا إخواني والله أنتم في جهاد. وفي رباط: وأوصيكم بعد تقوى الله بمتابعة قلوبكم في الإخلاص حتى نؤجر إن شاء الله. قوله في سبيل الله دليل على أن الوقف لا يشرع ولا يصح إلا إذا كان على قربة، وبر يرجو الواقف ثوابه عند الله لأنه صدقة، وصدقة يقصد بها الثواب. قال ابن القيم: الوقف على المشاهد باطل، اللي هي الإيه؟ القبور، وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح على قبور تسرج وتعظم وتتخذ من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة المسلمين ومن اتبع سبيلهم. يقول أخونا: ما هو الغبن الفاحش وما حده؟ يرجع فيه إلى العرف. وهل يوجد فرق القرش في البيع والشراء؟ ومتى يحق للمشتري أن يرجع السلعة إن كان هناك شرط عيب أو بالخيار؟ توجد أراضي زراعية قسط، ولكن المبلغ المتبقى جعل عليه 5% فائدة، فما الحكم؟ من الربا المحرم ولا يجوز؟ والله أعلم. اشترطت الزوجة على الرجل أن يتزوج عليها فوافق ويعلم الحكم والمخالفة حتى يتم الزواج، ثم بعد ذلك تزوج عليها فحدثت المشاكل من الزوجة. هو أخطأ في ذلك، ولكن يوضح الأمور، إن أبت سيجد غيرها إن شاء الله، أما الذي فعله هذا مخالف. إذا زاد الغلاء وأصبح هناك استغلالا شديدا من التجار، فهل لولي الأمر أن يحدد أسعار سلعة معينة لضبط سعرها، أم يترك الأمر هكذا لضمير كل تاجر؟ وهل إذا سعر ولي الأمر هذه السلعة الضرورية للناس يكون متعارضا مع حديث إن الله هو المسعر؟ لا يا أخي الفاضل، لولي الأمر، لأن أصل معنى احتقار يبقى لابد